باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر عاموس النبي الاصحاح السادس من اول الايه الاولى: ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السامره نقباء اول الامم، ياتي اليهم بيت اسرائيل، اعبروا الى كلنه وانظروا، واذهبوا من هناك الى حماه العظيمه، ثم انزلوا الى جت الفلسطينيين. اهي افضل من هذه الممالك؟ أم تخمهم أوسع من تخمكم؟ أنتم الذين تبعدون يوم البلية وتقربون مقعد الظلم، المتجعون على أسرة من العاج، والمتمددون على فرشهم، والآكلون خرافا من الغنم وعجولا من وسط الصيرة، الهاذرون مع صوت الرباب، المخترعون لأنفسهم آلات الغناء كداود، الشاربون من كؤوس الخمر، والذين يدهنون بأفضل الأدهان ولا يغتمون على إنسحاق يوسف. لذلك الآن يسبون في أول المسبيين ويزول صياح المتمددين. قد أقسم السيد الرب بنفسه، يقول الرب إله الجنود: إني أكره عظمة يعقوب وأبغض قصوره، فأسلم المدينة وملأها، فيكون إذا بقى 10 رجال في بيت واحد إنهم يموتون، وإذا حمل أحدا عمه ومحرقه ليخرج العظام من البيت، وقال لمن هو في جوانب البيت: أعندك بعد؟ يقول: ليس بعد. فيقول: أسكت، فإنه لا يذكر اسم الرب، لأنه هوذا الرب يأمر فيضرب البيت الكبير ردما والبيت الصغير شكوكا. هل تركض الخيل على الصخر أو يحرث عليه بالبقر؟ حتى حولتم الحق سما وثمرة البر أفسنتينا. أنتم الفرحون بالبطل القائلون: أليس بقوتنا اتخذنا لأنفسنا قرونا؟ لأني ها أنا ذا أقيم عليكم يا بيت إسرائيل، يقول الرب إله الجنود، أمة فيضايقونكم من مدخل حماة إلى وادي العربة. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي دراستنا في سفر عاموس. النهاردة بنعمة ربنا نختتم القسم الثاني في السفر، اللي هو واخد من الإصحاح 3 لغاية الإصحاح 6، اللي هو عبارة عن 5 رسائل لإسرائيل. كنا شفنا القسم الثاني دول، اللي هم 5 رسائل دول، كانوا متقسمين لجزئين. الجزء الأول 3 عظات، كل عظة فيهم بدت بإسمعوا قول الرب. بعد كده تبقوا 2 عظات بدوا بكلمة ويل، فنقدر نسمي 2 الأخيرتين دول الويلان. شفنا آخر مرة الويل الأول، وكان عنوانه: ويل للذين يشتهون يوم الرب. وفهمنا آخر مرة يوم الرب إيه مفهومه بالنسبة لإسرائيل. بحسب فكر إسرائيل، يوم هيتدخل الله فيه في الزمن، هيعلي شأن إسرائيل، هيديهم نصر على الأمم، هيسودوا على شعوب الأرض. ده بحسب فكرهم اليوم اللي هيدخل فيه المسيح للتاريخ. وشفنا ليه عاموس بيقول له ويل لليهود اللي بينظروا ليوم المسيح أو يوم الرب دوت على إنه يوم نصر على الأعداء بحسب الفكر المادي. وشفنا أيضا مفهوم يوم الرب بالنسبة لنا كمسيحيين. قلنا يوم الرب بالنسبة للمسيحيين المؤمنين بالمسيح هو اليوم اللي دخل فيه المسيح للزمن. نقدر نقول إن يوم الرب بالنسبة لنا إحنا كمؤمنين بالمسيح بدأ من التجسد. طيب يخلص امتى؟ يخلص في مجيء المسيح الثاني. يبقى كاننا دلوقتي في يوم اسمه يوم ايه؟ يوم الرب. يوم الرب بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمؤمنين، بالنسبه للمسيحيين. للمسيحيين الفتره دي بالنسبه لهم يوم الرب، لانه في الحقيقه الكتاب المقدس ذكر 4 ايام. ذكر يوم اسمه يوم البشر. يوم البشر دوت نقدر نسميه الوقت الحاضر او الوقت الشرير او الوقت اللي الاشرار هم اللي بيحكموا فيه، اللي ليهم السياده. ده اللي قال عنه بولس الرسول: أما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم فيا منكم أو من يوم بشر. يوم البشر دوت هو اللي الأشرار فيه في راحة، وولاد ربنا فيه في تعب. يوم البشر اليوم اللي كان أخاب جالس فيه مغتصب حقل نبوت، وكان نبوت الإنسان التقي مذبوح، ده اسمه يوم البشر. يوم البشر هو اليوم اللي كانت فيه مرات فوتيفار الظالمة المفترية على يوسف بتتنعم في القصر، ويوسف الإنسان التقي البار كان موجود في السجن. نقدر نسمي ده يوم البشر. في يوم تاني ذكروا الكتاب المقدس يوم الله. يوم الله دوت يمثل الأبدي، اليوم اللي ربنا ها أنا أصنع كل شيء جديدا، سماء جديدة وأرض جديدة. ده يوم يبتدي بمجيء المسيح التاني والأبدية ويمتد إلى آخر الدهور، ده يوم اسمه يوم الله. يبقى كأن يوم البشر يمثل الفطرة الحالية، الأشرار هم اللي بيحكموا، يوم الله يمثل الفطرة الأبدية إلا الله يكون فيه، هو الملك وهو السيد وهو الكل في الكل. يفصل اليومين دول عن بعض أو ما بين اليومين في يومين تانيين. أولا يفصلهم عن بعضهم يوم اسمه يوم المسيح. يبقى يوم البشر ده فطرة سيادة البشر، الشرير هو اللي بيحكم، هو اللي متسيد. يوم الله دي الأبدية. طيب اليومين دول في يوم بيفصل ما بينهم نقدر نسميه يوم المسيح. يوم المسيح ده يوم الدينونة، اليوم اللي كلنا هنقف فيه أمام كرسي المسيح، ده اليوم بتاعه هو. نقدر نقول إن في يوم تاني هو يوم الرب اللي هو يعادل يوم البشر. إن كان يوم البشر هو سيادة الأشرار لغاية يوم الدينونة، فنقدر نقول في الفترة دي بالنسبة للمؤمنين في يوم اسمه يوم الرب، بدأ بملء الزمان تجسد المسيح لغاية مجيء المسيح الثاني اللي احنا بنحيا فيه دلوقتي. نقدر نسمي الفترة اللي احنا فيها كمؤمنين بالمسيح بالنسبة لنا اليوم ده يوم الرب. الفترة دي بالنسبة للأرض هو يوم البشر، لأنه المسيح مش هو اللي حاكم على الأرض كلها، لا ده يومه بالنسبة للمؤمنين بيه. واخدين بالنا أحبازي؟ يعني نقدر نقول إن يوم البشر بدأ من سقوط أبونا آدم والأرض سلمت ليد الشرير، حينتهي اليوم دوت في مجيء المسيح الثاني، يجي يوم اسمه يوم المسيح، يوم الدينونة. بعد يوم الدينونة يبتدي يوم اسمه يوم الله الأبدية. طيب في يوم البشر دوت في ملء الزمان دخل المسيح متجسدا من أمنا العذراء، فبدأ للمؤمنين يوم اسمه يوم الرب اللي هو في الكنيسة دلوقتي، بدأت بالتجسد حتى مجيء المسيح الثاني يوم المسيح. نقدر نسمي الفترة دي بالنسبة لنا يوم ايه؟ يوم الرب، اليوم اللي ربنا بيملك فيه على نفوسنا. المهم انه كان دوت الويل الاول، ويل للذين يشتهون يوم الرب. النهاردة بقى الويل الثاني، وده واخد الإصحاح السادس وينتهي بيه القسم الثاني في سفر عموس. الويل الثاني أو الرسالة الخامسة اللي عموس بيبعتها لإسرائيل، الويل دوت للناس الشرفاء، للناس العظماء، للناس أصحاب المراكز، أصحاب السلطة، الناس اللي ليهم دور قيادي بأي شكل من الأشكال، سواء كان الدور القيادي دوت مدنيا أو سواء كان دور قيادي جوه الكنيسة. المشكلة الأساسية اللي هيتكلم عنها عموس هنا باختصار، إنه عموس بيقول إن القيادة ديت مسؤولية وليست امتياز. القيادة بنفرغها من مهام معينة زي ما هنشوف علشان تتفرغ لمهام أخطر أهم. يعني سواء كانت القيادة الدينية أو سواء كانت القيادة المدنية، أي شكل من أشكال القيادة، بنفرغ القيادة ديت من إنها تنشغل بمرواح للشغل ومجيء من الشغل ومسؤوليات الأعباء اللي ممكن تقع على العامة. هذا التفرغ ليس امتياز للقيادة، لكن دوت بنفرغها من أمور ممكن تكون هي ديت يعني شغلة العامة علشان تتفرغ لقيادة أخرى، لمسؤولية أخرى أعظم. زي الكاهن ببساطة شديدة، الكاهن ما بنقولوش انزل الصبح كل يوم روح الشغل وارجع من الشغل، بنفرغه من المسؤولية ديت. طيب بنفرغه علشان ايه؟ علشان ده امتياز يعني بنميزك بنرفعك؟ قال لا، احنا بنفرغك من ده علشان تتفرغ لأمر أهم،
عشان كده قال لهم بولس الرسول إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات اللي احنا متفرغين ليها، أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات؟ إن كنا بناخد منكم ما يلزم لحياتنا الجسدية من أكل ومن شرب ومن احتياجات مادية، متفرغين من جهة العمل علشان ناكل ونعيش، فليس هذا امتياز، لكن ده بنفرغ القيادة لمسؤولية أعظم أهم، الروحيات. وهكذا أي مركز قيادي، فده مش امتياز بقدر ما هو مسؤولية أكتر. طب إن القيادة ديت خدت التفرغ ده اللي هو يبدو في نظرنا كامتياز، إن خدته للكسل وللنوم وللملذات، تكون دي سبب الدينونة عليهم. وهنا يا أحبائي الخطورة، هو دوت اللي عموس بيحذر منه في الإصحاح السادس، اللي بيتكرس دوت بنفرغه من بعض الأمور اللي ممكن تكون شاغلة الكل. صح يعني الصبح بدري ومروح الشغل وامضى ومرتب وحوافز ورايح وجاي وبيصارع في شغله وبيصارع في وظيفة، احنا فرغناه من ده، كرسناه، ليس هذا كامتياز، لكن ده لمزيد من التعب، لمزيد من البذل، لمزيد من العطاء، بس في مجال الروحيات. كلام دوت هام جدا لكل من له دور قيادي، وزي ما هنشوف بنعمة المسيح برضو حيمسنا احنا حتى ك يعني ما اقدرش اقول العلمانيين يعني، بس هو بالتعبير اللي بيشاع كعلمانيين، يعني الناس اللي ملهاش دور تكريسي في الكنيسة. نشوف الكلام بتاع عموس، بيقول ويل للمستريحين في صهيون. صهيون دي تمثل مملكة الجنوب، أورشليم. مدينة صهيون اشتهرت بالأبراج بتاعتها والمتاريز بتاعتها، علشان كده المزمور 48 يقول طوفوا بصهيون، لف حوالين مدينة أورشليم، ودوروا حولها عدوا أبراجها. الأبراج، عارفين الأبراج؟ يعني لما تكون في قلعة كده متحوطة بسور، على السور ده تتعمل أبراج للمراقبة وللقتال. فالمرنم بيفخر بقوة صهيون، بيقول طوفوا بالمدينة، لفوا حواليها، عدوا الأبراج بتاعتها، فبقت صهيون محصنة. ويل للمستريحين في صهيون، قلنا صهيون دي تمثل مملكة الجنوب، احنا واخدين بالنا انه رسالة عموس كلها لمملكة الشمال. أتابي ربنا وهو بيكلم مملكة الشمال، مملكة سامرة، أتابي هو أيضا زعلان من صهيون؟ بس لسه صهيون مجاش، ما كملش مكيال غضب ربنا عليه. ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السامرة. جبل السامرة ديت اللي هي مملكة الشمال، مطمئنين ليه؟ سامرة مدينة قوية محصنة. يبقى أقدر أقول بيكلم صهيون وبيكلم السامرة اللي شعرين إن عندهم تحصينات حصون تكفي لحمايته، ومستريحين إن إحنا محميين في الحصون بتاعتنا. فالنبي بيقول لهم ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السامرة. أقدر أشوفها بمعنى آخر، صهيون تمثل أورشليم يعني تمثل القيادة الدينية، والسامرة تمثل المدينة القيادة المدنية. يبقى بيحذر القيادتين، كلام اللي هيتكلم عنه عموس يمس كل القيادات بكل صورها، سواء كانت قيادات دينية أو سواء كانت قيادات مدنية. ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السامر. على ما يبدو أنه لما بدت تقوى دولة أشور وبدت تكتسح المدن اللي حوالين إسرائيل كشعب 12 سبت، فشعب سير قالك لحنا ما يهمناش، احنا في السامرة عندنا حصون، وبتوع صهيون يقولوا احنا برضو عندنا حصون، احنا مستريحين ومطمنين، لا يمكن شر أشور يصل إلينا. ويل، النبي بيقول له ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين، يا ويلكو، انتوا فاكرين ان أشور ديت قويت على المدن اللي حواليكوا وحتيجي عندكم مش هتقدر تعمل لكم حاجة؟ فاكرين ان الحصون بتاعتكم دي هتقدر تحميكم؟ يا ويلكو. او اقدر اخدها بمعنى اخر، ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السامرة، بتوع الجنوب قالوا ايه؟ قالوا أشور دي جاية من الشمال، عشان توصل لنا احنا في اورشليم دي لازم الاول تروح السامرة. طب السامرة محصنة، فمش هتقدر تقتحم السامرة، حتى لو اقتحمت السامرة هتجيلنا احنا في صهيون، احنا محصنين. فبيقول لهم يا ويلكم انتوا ايه؟ انتوا الاثنين. ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السمر. منهج عكس منهج العالم. العالم يقول طوبى للمطمئنين، طوبى للمستريحين. طب هنا النبي بيقول لا، يا ويلهم. طب يا ويلهم ليه؟ ألا صدول مطمئنين ومستريحين، ليس في اتكال على الله، لكن في اتكال على ايه؟ على الحصول بتاعتنا. احنا نقدر نحمي نفسينا كويس، احنا نقدر ننجي نفسينا. فتقول لهم يا ويلكم، ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السامرة نقباء أول الأمم. كلمة نقباء أول الأمم اللي معتبرين نفسهم فوق كل الأمم، أسمى من كل الأمم. يبقى دي تمثل أي قيادة مدنية تظن إن عندها حضارة وعندها إمكانيات وعندها سلطة تكفي لحمايتها، بيقول لهم يا ويلكم. ونقباء أول الأمم اللي بيظن إن هم أرفع من الآخرين من الناحية الدينية، وإن إحنا عندنا حماية روحية في عبادة مظهرية زي ما شفناها المرة اللي فاتت، بيقول لهم برضو يا إيه؟ يا ويلكم. أظن يا أحبائي يعني مثلا على سبيل المثال مدنيا اللي حصل في أمريكا في التسعينات، البرجين اللي اتضربوا والبنتجون بتاع القيادة العسكرية في أمريكا، أقدر أحط تحت دية ويل للمطمئنين في جبل السمر. في عظمة، في شموخ. كانوا الأمريكان مثلا شعرين أن احنا لا يمكن حد يقدر يهاجم، ودي كانت الضربة اللي سمح بها ربنا. البرجين دول يمثلوا دو برجين التجارة، فيمثلوا قوة أمريكا الاقتصادية. البنتجون يمثل القوة العسكرية. الأمريكان كانوا يعني يقولوا إحنا يعني كل العالم ده معرض للدمار وللخطر إلا إحنا في أمان. فسمح ربنا إنه يضربوا المركزين دول علشان يقول لكل يعني من هو في قيادة مدنية، أوعى تظن إن أنت في أمان. لما يجي وقت القصاص من الله ما فيش حاجة هتحميك. ويل للمطمئنين في جبل السمر. طب ويل للمستريحين في صهيون. ياما يا أحبائي كنايس كانت ليها مكانة وكانت بتظن إنه هي كده في أمان من إنه تزحزح منارتها. والمثل الصعب على كده أفسس. كنيسة أفسس يا أحبائي في سفر الأعمال معلمنا بولس الرسول قعد في مدينة أفسس 3 سنين. مفيش بلد قعد فيها بولس هذه المدة. وصار في أفسس كنيسة قوية لدرجة أن معلمنا بولس الرسول كتب لها رسالة السماويات، من أروع رسائل بولس الرسول زي ما شفنا وإحنا بنتأمل في رسالة أفسس، رسالة السماويات. وأقام عليها أسقف هو أحب تلميذ لقلبه وهو تيموساوس. طب سفر الرؤيا قال لأفسس إيه أو لملاك كنيسة أفسس؟ طب وإن لم تتب فإني آتي وإيه؟ وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. وفعلا يا أحبائي حكالنا التاريخ، فين أفسس النهاردة؟ فيش كنيسة في أفسس، في خرائب في أفسس. ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السمر. أي حاجة نتكل عليها ونظن إن دي حماية لينا، سواء كانت قوة مادية أو سواء كانت مجرد ممارسات بدون روح، أو مجرد إن إحنا بنفتخر إن إحنا شعب ربنا، إن إحنا مسيحيين، إن بدون ما تبقى لينا شركة حقيقية مع الله، ما فيش حاجة هتحمي لما يجي وقت الدينونة. ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السامرة. يأتي إليهم بيت إسرائيل، كل شعب إسرائيل يروح يا السامرة يا يروح صهيون. طب ما للاتكال الحقيقي إيه؟ الطمأنينة الحقيقية إيه؟ الراحة الحقيقية؟ قال أرميا: لا يفتخرن القوي بقوته ولا الحكيم بحكمته. القوي أشوف فيه القوة المدنية السمر، الحكيم أشوف فيه الإنسان اللي أخذ فقط من كلمة الله الفكر، حكمة العقل. هوذا أنت تفتخر بأنك يهودي، بأنك متعلم الناموس، بأنك تفهم أمور ربنا؟ فربنا بيقول على لسان أرميا: لا يفتخرن القوي بقوته ولا الحكيم بحكمته. حتى ولو أخذت الحكمة دي من كلمة الله، يعني ممكن واحد يدرس كلمة الله علشان يبقى حكيم، يفهم مقاصد الله ويفهم تدابير الله ويحكم على الأمور حكم صح، هم اللي نفتخر بإيه؟ بل بهذا يفتخرن المفتخر بأنه إيه؟ يعرفني. عايز تفتخر؟ عايز طمأنينة وراحة حقيقية في الالتصاق بالرب. الالتصاق بالرب خير إيه؟ خير لي. يكمل عموس يقول لهم اعبروا إلى كلنة. كلنة ديت مدينة في سفر التكوين 10 الآية 10 بناها واحد اسمه نمرود. الشور خربها من 100 سنة قبل ما عموس يتكلم. فبيقول لهم اعبروا إلى كلنة وانظروا، روحوا شوفوا كلنة دي المدينة القوية الحصينة اللي كانت بتظن إنها في أمان، أهو الشور خربها. واذهبوا من هناك إلى حماه العظيمة، سبوها وروحوا مدينة حماه في سوريا، ملك أشور برضو خربها سنحريب. ثم انزلوا إلى جت الفلسطينيين، روحوا مدينة جت بتاعت الفلسطينيين برضو مدينة خربها أشور. يقول لهم أهي أفضل من هذه الممالك؟ صهيون أو السامرة أفضل من كلنة أو أفضل من حماه أو أفضل من جت؟ طب دي كانت دول ذات حضارة ومحصنة وذات قوة وخربت، انت احسن منهم؟ اهي افضل من هذه الممالك ام تخمهم اوسع من تخمكم؟ هي كانت مدن ممتده اكتر منكم؟ لا، ده انتم ماجوش جنبيها حاجه. دي كانت مدن اعظم منكم وليها قوه اكتر منكم. طب النهايه ايه؟ خربت. فعايز اقول لهم فوقوا من الطمانينه الكاذبه اللي انتم مطمنين نفسكم عليها، شويه حصون فاكرين ان هم هيحموكم، دول كانوا احسن منكم وايه وسقطوا. وكأني أحبائي هنا عموس النبي بيقول لنا خدوا درس من اللي حواليكم، خدوا درس من اللي حواليكم. فاكرين ربنا يسوع لما راحوا قالوا له عن الناس اللي خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم، فالمسيح رد عليهم قال لهم ايه؟ قال لهم كانوا في 18 في البرج في سلوان سقط بهم البرج، أتظنون ان هؤلاء كانوا مذنبين اكثر من جميع الناس الساكنين في اورشليم؟ كلا. اوعوا تفتكر عشان دول حصلت معاهم المصيبة دي اصل دول وحشين وبقية الناس التانيين اللي ما حصلش معاهم حاجة كويسين. قال لا، ده درس ليكم. اوعوا تظنوا ان اللي حصل معاهم الخراب دول لان هم اوحش منكم، لا، بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يبقى الدرس يا احبائي اللي بيأكد عليه النبي هنا واكده ربنا يسوع في تعليمه، ان لما نبص للضيقات اللي بيمروا بيها الاخرين، للتجارب اللي بيمروا بيها الاخرين، لتأديب الله للآخرين، وإيد ربنا ما تمدت لناش، ما نظن في نفسنا أصلا إحنا كويسين، هم دول أصلا يستهدوا الوحشين، لكن إحنا يعني الحمد لله. قال لا، ده درس ليكوا أنتوا. أتظنون إن هؤلاء اللي وقع عليهم الضيق ده أو التأديب ده كانوا مذنبين أكتر من باقي سكان أورشليم؟ لا أبدا. وما ليش معنى دول حصل معهم كده؟ ده إنذار ليكوا. حلو يا أحباء إن إحنا نتعلم من اللي حوالينا. أكم من الناس يا أحباء اتكلت على أمور، أكم من الناس كان ليها شكل ظاهري في الكنيسة، النهاردة فين؟ راح. يبقى ده انظار لينا. إن ما كونتش عشرة حقيقية مع المسيح يبقى زي ما اللي انجرفوا دول انجرفوا، وممكن أنا انجرف زيه، ما افتكرش إن أنا أفضل منه. سفر المزامير يقول آية لذيذ قوي، يعني يمكن معناها يبدو غامض بس لما نفهمها، قال الصديق البار يعني يغسل خطواته بدم الشرير. الصديق يغسل خطواته بدم الشرير، يعني ايه؟ الصديق يبص للشرير ويبص تأديب ربنا له، علامة سفك الدم يعني، فياخد من دي عبرة يقوم بها خطواته، يقوم بها سلوكه، يقول لك يا بص ده عمل كده وجيت تأديب عليه، لا انا اخد بالي لألا التأديب ده يقع ايه؟ يقع علينا. يبقى نتخذ يا أحبائي من كل ما يحدث حولنا دروس، إن إحنا نراجع نفسين. نفسي يا أحبائي ده يبقى منهج في فكرنا، أي حاجة نشوف أي حاجة نسمح أقيس على نفسي، طب أنا كده؟ طب ربنا عايز يقول لي أنا إيه؟ أوعوا يا أحبائي ناخد الأخبار اللي بتحصل حولنا لمجرد إيه؟ هو بنتكلم عنها أو بشماتة أو بأن إحنا نزكي نفسينا، شوف إحنا الحمد لله إحنا لو كنا وحشين ما كان حصل لنا زي اللي حصل لهم ده. لا يا أحبائي، الصديق يغسل خطواته بدم الشرير، ما يصيب الآخرين إحنا مش أفضل منهم. طيب ربنا سمح بكده ليه؟ يقول لي خد أنت درس ليك، فعشان كده بيقول لهم أعبروا وانظر، بصوا للي حواليكوا وتعلموا. يبقى دي نمرة واحد، الآية واحد واثنين بيحذرهم من طمأنينة كاذبة للنفس. أنا شاعر أن أنا محصن وأنا الحمد لله أنا مطمن، هل لا خد بالك أنت مش أفضل منهم. التحذير الثاني بيحذرهم من خداع الفكر. إيه خداع الفكر؟ يقول في الآية 3: أنتم الذين تبعدون يوم البلية وتقربون مقعد الظلم. يوم البلية يوم القضاء، يوم الدينونة. في دينونة جاية عليكم بسبب إيه؟ بسبب المظالم اللي في وسط الشعب. عايزين يوم البلية يبعد، ابعدوا الظلم. الضيقة اللي جاية دي جاية ليه؟ عشان في خطية جوه. طب عايز الضيقة دي تبعد عنك؟ ابعد الظلم، ابعد الخطية اللي جواك، توب عنها. طب هما أنتم الذين تبعدون يوم البلية، عايز يوم القضاء ده ما يجيش، عايز الدينونة دي ما تجيش، بس ازاي؟ تقربون مقعد الظلم. قال لهم لا، طول ما انتم متمسكين بالظلم، طول ما انتم متمسكين بالخطية، القضاء هيجي عليكم. عايز تبعد يوم البلية، ابعد الظلم، ابعد الخطية. لا انا عايز افضل ماسك في الخطية وعايز يوم التأديب ما يجيش. قال له لا مش هيحصل. انتم الذين تبعدون يوم البلية وتقربون مقعد الظلم. طب تبعد يوم البلية ازاي؟ بتبعده من فكرك. بخدع نفسي ان اقول يوم البلية اللي هو يوم القضاء يوم الدينونة. يا عم لسه بدري، لسه فين يا عم لما يجي يوم الدينونة احلها ربنا ساعتها. فقاعد استمر في الظلم وبسكن نفسي، بطمن نفسي فكريا بايه؟ لسه بدري على الدينونة. اين هو موعد مجيئه؟ لانه من حين رقد الاباء كل شيء باق كما هو. لك يا عمي، ما طول عمرنا بنسمع ان في دينونه وان في مجيء تاني. يا سيدي ما الدنيا طول عمرها زي ما هي، لسه بدري. العبد اللي قال ان سيدي يبطئ قدومه فيبتدئ يضرب العبيد رفقاؤه. انتم الذين تبعدون يوم البليه، يعني بتبعدوا عن فكرك. كل بربنا يجي يفكرك خد بالك في دينونة، تقول لا لا لسه بدري لسه بدري. ويقربون مقعد الظلم، يتمادوا في الخطية ويتمادوا في الوحاشة، وبيطمن نفسه إن سيدي يبطئ قدومه. أنتم الذين تبعدون يوم البلية وتقربون مقعد الظلم. ناخدها بدرس لينا إحنا أحبائي. كل مرة روح ربنا ينبهني خد بالك التصرف ده غلط، التصرف ده يزعل ربنا، الحاجة دي ما ترضيش ربنا. أبقى حكيم إمتى؟ لو أنا إذا سمعتم صوته لا تقص قلوبكم. لكن للأسف مرات كتير لما بنشعر بوخزات الضمير بتوبخنا بتعنفنا بتخوفنا من يوم الدينونة، تكون النتيجة أن احنا نتمادى في الخطية علشان نلهي نفسينا، عشان ننسي نفسينا. أنتم الذين تبعدون يوم البلية، بنكسين من فكركم من وخزات الضمير. بتبعده ازاي؟ المفروض انك تبعده انك تتوب لما ضميري يقول لي ان الحاجة دي صح، لما روح ربنا يدني. لا يدين روحي في الانسان الى الابد، لما روح ربنا يقعد يحكم علي انت غلطان، التصرف ده غلط، الحاجة دي تزعل ربنا. طب لما بيجيني يوم البلية دوت، يوم الدينونة، يوم القضاء، يوم وخزات الضمير دي، عشان ايه؟ عشان ابعد الظلم. لكن للأسف مرات كتيرة ابعد الصوت ده بايه؟ بان انا اقرب مقعد الظلم، ان انا اتمادى في خطايا واتمادى في نجاسة واتمادى في ملذات العالم عشان انسي نفسي، عشان اسكت الصوت اللي جواي. انتم الذين تبعدون يوم البلية وتقربون مقعد الظلم. يبقى الآية واحد واثنين حذرهم من طمأنينة كاذبة للنفس تتحصن في أمور بشرية. قال لهم لا، لما يجي قضاء ربنا مش هتنجوا زي ما غيركم نجاش. طب التحذير الثاني بيحذرهم من خداع الفكر، إن أنا أخدر ضميري أو أخدر فكري بأفكار خاطئة. بيحذرهم التحذير الثالث ده، واخد بقى من الآية 4 لغاية الآية 6، من راحة الجسد. وده الجزء الأساسي المحوري اللي بيدور حواليه حديث عموس النهاردة. بيقولون في الآية 4: المضطجعون على أسرة من العاج والمتمددون على فروشهم. ناس عاملة نفسها سرير، طبعا السرير خشب بس كاسينو بالإيه؟ كاسينو بالعاج، نوع من الإيه؟ يعني فلوس كتير، فلوس زيادة، تتنعم إيه؟ رفاهية زيادة عن اللزوم. طب دي إيه ديت؟ دي أحبائي خطر جدا، لأنها بتأدي لرخاوة في حياة الإنسان. حلو أن ربنا يديني فلوس، بس مش علشان يعني كماليات بصورة مطرفة، بصورة زائدة عن الحد. بيحذر عموس اللي عايش حياة مطرفة زيادة دوت: المتجعون على أسرة من العاج والمتمددون على فروشهم. جايز الكلام ما يخصناش، بس الكلام يخص فئة من الناس. في ناس عندها يعني الغنى فائض عن الحد، معالق ذهب، الكراسي مكسوة بذهب، بعض الملوك كده، الحيطان ذهب، يعني تنعم زيادة. وحنشوف دلوقتي تنعم ده وجنبي من هو في عاوز للقوت اليومي، ويقول لك لا ربنا مديني كده عشان أنا عايش متنعم، عايش ترفه. المتجعون على أسرة من العاج والمتمددون على فروشهم. أحبائي لما تقروا في سير بعض الملوك والحكام، وخصوصا في الدول يعني اللي بيسموها دول العالم الثالث، تشوفوا البزخ اللي عاش فيه الرؤساء حاجة ما تخطرش على البال. ومش هنروح بعيد، لأن عندنا في الكتاب المقدس في سفر أستير وصف لنا الغنى اللي فيه الملك أحشويروش، حكم على 185 كرة. بصوا الوصف بتاع القصر بتاع الملك، حاجة خرافة. تنعم زيادة. المتجعون على أسرة من العاج والمتمددون على فروشهم. صورة أخرى للتنعم اللي بيحذر منه: الآكلون خرافا من الغنم. في الأكل في خرفان، بس يجيب إيه؟ يجيب الغنم الصغير، لأن معروف طبعا الغنم الصغيرة بيبقى اللحمة بتاعتها يعني الغلبان لما يجيب لحمة يقولوا دي لحمة جملي. يعني إيه لحمة جملي؟ يعني لحمة بتاعت خروف عجوز، فيفضل يعني إيه يطبخ فيها، يسيبها على النار ساعات طويلة ما بتستويش، ما يعني إيه ذبيحة مسنة. لكن لما يجيب له غنمة صغيرة كده تلاقي لحمتها طرية، فبيت يعني بيأكل لحوم وبينقي إيه بينقي طبعا، ودي سعرها أغلى. وعجولا يجي بقى في البقر، ما يجيبش بقى البقر العجوز، يجيب عجل إيه؟ عجل صغير. وعجولا من وسط السيرة الحظيرة، يعني ناس متنعمة زيادة في الأكل. قال عنهم بولس الرسول: لأن مثل هؤلاء حباي ده في القيادات المدنية وذات التحذير للقيادات الروحية. بناخد سفر الأعمال الأيام دي، معلمنا بولس الرسول راح عاش في أفسس. أفسس كانت غنية جدا، كانت من أغنى المدن في الوقت، مدينة تجارية عظيمة. بولس الرسول كان ممكن يقول أنا بخدم في وسط الناس الأغنياء العظماء دول، برضو أنا عايش عيشة مترفهة وعيش متنعم، ليه يعني؟ برضو علشان الناس اللي أنا عايش في وسطيهم. لكن معلمنا بولس الرسول قال لهم: أنتم تعلمون إن حاجاتي واحتياجات الذين معي، ورهم إيديه كده لأنه إيده من هنا كانت مقشفة من كتر الشغل بتاع الخيام، خدمتها هاتان اليدين، يعني عشت بالكفاف، ذهب وفضة وثياب أحد لم أشتهي. كان ممكن بولس الرسول يقول لك أنا يعني بخدم في وسط ناس يعني أغنية، ما يعني برضه أنا بقى في نفس المستوى. فدي ضربة القيادات يا أحبائي. طبعا زي ما أنتوا شايفين برضه إحنا لينا فيها درس: الراحة الزيادة، التنعم الزيادة، المتجعون على أسرة من العاج. طبعا نسبيا بقى تقولش أبونا عاجي بس ده احنا يدوبك هي حتة ايه مرتبة ونشفة وعايزين ننكدها بقى لنا شهرين مش عارفين. بصورة أو بأخرى هي نسبية بقى، بس هو التحذير من ايه؟ من التنعم الزيادة، من الكماليات الزيادة في الحياة. المتجعون على أسرة من العاج والمتمددون على فروشهم، تنعم. الأكل، الأكلون خراف وعجول. قال عنهم بولس: لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم. ده بيكلم على قيادات في الكنيسة. بولس بيحذر منهم، قال دي ناس بس كل اللي همها ايه بطنها. وقال عنهم في فيليب آلهتهم بطونهم، الإله بتاعه بطنه عايز يأكل والأكل يبقى شكله مش عارف ايه وطعمه ازاي ونشكله ازاي ونحط عليه ايه ونجيب له ايه، دي متعته هو كده مزاجه الأكل. ايه تاني من صور راحة الجسد؟ قال الهازرون على صوت الرباب المخترعون لأنفسهم آلات الغناء كداود. طبعا في تنعم الأكل بالمزاج، طب هتقولنا بقى الايه المزيك، ما هي دي قيادات المفروض انها متفرغة، بس مش متفرغة للتنعم وللراحة وللأكل، ومش متفرغة للوقت علشان يعني تعيش بمزاج. ما هو لما لقى نفسه فاضي ما بيقومش الصبح بدري يروح الشغل زي اللي بيروح الشغل ويجري في اوتوبيساته وفي مواصلاته، فقايم براحته ففاضي مش لاقي حاجة يعملها فيعمل ايه، هات مغنى هات ولائم. كلام خطير جدا، كلام خطير جدا يا احبائي. برضو على مستوانا، طب ابونا احنا يعني الواحد بيقوم الصبح بيجري، بس برضو لينا تحذير. الهاذرون مع صوت الرباب والمخترعون لأنفسهم آلات الغناء كداود. الناس اللي بتدور على الايه، على المغنى والطرب والسلطنة ديت. برضو احبائي احب ابقى واضح وصريح والكلام يتناسب مع الكل، انه الانسان يستمتع بطرب ما اقدرش اقول ان دي خطيه احبائي، يعني ما اقدرش اقول ان في واحد مثلا بيحب المزيكا فيحب يشغل مزيكا، مش هنقدر نقول ان دي خطيه، بس احنا بنتكلم على ناس يعني عايشه بس للايه، للتنعم وللاكل وللولائم وللطرب وللملذات، ادي الخطوره. لكن واحد مثلا بيحب يسمع فن، ما يعني في ناس صوتها حلو، يعني الواحد يعني انا بقف كده الواحد بيعافر علشان مش يعني مش يريحن عشان بس يقول كلمات القداس، بعافر اقول كلام القداس، الاقي ناس تانية صوتها كده طالع زي البلابل كده بدون اي تعب بدون اي يعني فن احبائي، يعني وموهبه الواحد، يعني انا شخصيا بستمتع بالصوت الحلو بستمتع بالموسيقى، لكن مش الخطية هنا يا أحبائي. الخطية أن إنسان عايش بس للولائم، عايش للمتع، عايش للملذات، عايش بس عشان الأكل. يعني فاهمين اللي يعني حيوزنها الكلام ده في الآخر بالكلمة اللي حيقولها بولس الرسول، حيختم لكم بيها بعد ما نتكلم عن الجزء دوت. فديت ناس عايشة لكده، ناس تفرغت ليس علشان تأدي مهام مطلوبة منها، لكن خدت التفرغ ده للإيه؟ للتنعم وللأكل وللطرب وللمغنى وللانبساط وللولائم وللعزائم. المخترعون لأنفسهم آلات الغناء كداود، دي أقدر أحذر منها الكنيسة وحذر منها غير المؤمنين. طبعا آلات الغناء كداود قالوا ده كان داود بيعني عامل آلات غنى في التسبيح، ما جراش حاجة لما احنا نجيب آلات غنى ونتسلطن بالطرب. يعني بقول ده هو التحذير للي بيرنموا، المخترعون لأنفسهم آلات الغناء كداود، ناس حولت الترتيل لمغنى وتقول لك ما داود كان كده، ما داود كان بيرتل، داود كان بيرتل بس ما كانش بيغني فما نغنيش ونقول ان احنا زي داود بنرتل. ده تحذير للناس بتوع الكنيسة. هقول تاني يا احبائي برضو سبق وقلت وبكرر، الاستمتاع بالفن ليس خطية، مرنم أو مرنم صوته حلو عزب جميل موهبة، واحد بيلحن لحن حلو بيتحط قدامي طبلوه حلو على كلمات روحية فيما يسمى مثلا أوبريت، فيما يسمى قرار، أيا كانت، هذا دعوة للتمتع بالفن، لكن ما نسميش دي عبادة. بس لغاية هنا ما أقدرش أقول إن في حاجة غلط، إحنا ناس بنحب المغنى بس يعني إيه بنغني، مش عايز أقول أغاني روحية لأن أغاني روحية دي حاجة نبعة من القلب، بس إحنا بنستمتع بالفن في شكل ديني. غلط؟ لا مش غلط، اللي بيعرف يلحن ليحن، اللي بيعرف يألف يألف، اللي بيعرف يغني يغني، بس ما نسميش دي عبادة، لا دي مش عبادة، ده استمتاع بالفن. القضية اللي بيقولوا الترتيل دوت ناس شعر انها في محضر الله تصلي ولا ناس بتغني؟ هو ده السؤال. ليكن استثمار للمواهب مش عبادة، دي اسمها ناس بتستمتع بفن. عندك اعتراض؟ اطلاقا ما عنديش اعتراض، بس لا تسمى عبادة ولا تسمى إنه ده تسبيح وترتيل لله، فده تحذير. المخترعون لأنفسهم آلات الغناء كداود. ده أنا فوجئت أحبائي اللي واخد مش عارف موسيقى التايتانيك، تسمع عن تايتانيك؟ خدوا موسيقى التايتانيك وعمل عليها ترتيل، خدوا أغنية، يعني أنا لما سمعتها أنا النغم ده أنا سمعته قبل كده، أنا سمعته قبل كده. وفين يا أحبائي لما عدت استرجع في الماضي لقيته كلمات أغنية بالضبط بنفس اللحن ومحطوط عليه الترتيل، صدقني نسيتها دلوقتي، أنا كنت فاكرها قريب. يعني خدنا كلام العالم ومغنى العالم وحطينا بيه ترتيل، وتتفرجوا على الواقف يرتل، اللي قاعد يتهز واللي قاعد يسقف واللي قاعد يرقص واللي بيهز في نفسه، ايه ده؟ المخترعون لانفسهم الات غناء، يقول لك احنا بنعمل زي داود. لا عزيز، داود كان بيرقص امام الرب، داود كان بيسبح ربنا مش بيغني. طب دي بالنسبه لبتوع الدين. طب بالنسبه لبتوع العالم، المخترعون لانفسهم الات الغناء كداود، اقول لكم خدوا بقى الحاجات الروحيه وراحوا مركبين عليها حاجات وحشه، زي مثلا كنيسه الشيطان. طب وانتوا يعني ما تسموها اي حاجه، سموها بيت الشيطان، سموها عباده، لا كنيسه الشيطان، ويعملوا طقس بتاعهم يسموه القداس الاسود. طب وانتوا يعني خلاص من قله الكلام سميتوه قداس. ده العكس بقى، المخترعون لانفسهم، دول الناس الاشرار بقى، الات الغناء كداود. التحذير من للاثنين. طيب التنعم الاخر، الشاربون من كؤوس الخمر. وهنا كؤوس يعني مش كوباية أو كاس، كؤوس يعني زي الحلة كده، حاجة ليها فوهة كبيرة. تقول لي فيش حد بيشرب خمرة في حلة مثلا؟ لا، ما هو ما فيش حد بيشرب الخمرة في الحلة، بس هو عايز يقول إن هم بقوا مدمني الخمر دوت، فيعني الكوباية الصغيرة ما بتكفهمش، فعايز حلة يعني. الشاربون من كؤوس الخمر والذين يدهنون بأفضل الأدهان، برضو نوع آخر من تنعمات الجسد. إيه؟ الروائح. يعني يقولون الروائح خطية؟ مش خطية أحبائي، مش خطية. من الناس ملهاش يعني واحد يقرب من حد يعني يبقى الريحة صعبة، ما لا مش مطلوب كده، يعني في حاجات اجتماعية يجب أنها تراعى. بس هنا القضية مش قضية إن واحد يعني لا، دي ناس يعني خدت ده تنعم يعني، والروائح الغالية جدا والمغالة فيها والإفراط فيها يعني المبالغة. طب كل ده أدى لإيه يا أحبائي؟ التنعم، الأكل، المغنى، الشرب، الروائح. الروائح مرات كثيرة بتثير غرائز في الجسد. طب كل ده أدى لإيه؟ ولا يغتمون على انسحاق يوسف. أدي ده بقى المربط هنا أحبائي، المربط إن فيما هم يفعلون هذا في جنبهم ناس منسحقة، في فقر شديد، في عوش شديد، في احتياج شديد. طبعا ها يوسف اللي يقصد بيه الأمة كلها، الشعب كله، المحتاجين في كل الشعب. لا، هم عايشين في تنعم ومش حاسين بغيرهم، اللي منسحق واللي منكسر واللي مذلول. وهنا أحبائي بقى ده المحك اللي أنا عايز أقف عنده لألا يساء فهم الكلمات اللي أنا قلتها قبل كده. هذا الكلام مش ضد الغنى، واحد ربنا مديله غنى، بيأكل أكل كويس، بيشرب شرب كويس، بينام نومة كويسة، ده مش خطية. بس قال بولس لهؤلاء في رسالة تيموساوس الأولى، أوصي أغنياء هذا الدهر، الناس اللي هم أغنياء فعلا، وصيهم تيموساوس إنهم إيه؟ لا يتكلوا على غير يقينية الغنى، ما يتكلوش على حاجة غير يقينية، غير أكيدة، غير مضمونة، وهي إيه؟ الغنى. الغنى مش شيء يقيني. يا ما ناس أغنية، يعني في ناس كانت بتظن إن هي في مأمن ماديا، مثلا زي اللي راحوا دول عربية مثلا على سبيل المثال، وخلاص، ودول يعني ناس بيشتغلوا مش عارف في ابو ظبي ولا فين، انهارت اقتصاديه مثلا دوله زي الامارات، وناس كانت بتظن ان هي خلاص دلوقتي حاصله على مستوى ما معين مادي، في يوم وليله كل دول رجعوا مصر تاني ومش قايلين يشتغلوا. ذات الامر في امريكا، الانهيار اللي حصل في البورصه يا ناس ده لسه قاري من يومين كده على النت ان واحد انتحر بسبب ان خسر فلوسه في البورصه. ولما بتكلم مع واحد من امريكا، طب يا ابني انت ليه بتشتغل في شباب؟ قال لي يا ابني ده مش الفكره، مش كده الفكره، ان احنا هناك ما فيش معاشات زي مصر، يعني فيش واحد يشتغل وياخد معاش، لا هو بيستقطع جزء من دخله، فهم بيخيروه الجزء دوت نحطه في مكان ما، يعني زي وديعة هتحطها وهتستردها بذات القيمة ولو بعد 50 سنة، يا إما يحطوها في البورصة تعلى مع البورصة وتنزل مع البورصة. فكثيرين بيضعوا أموالهم في الاتجاه دوت، فلما وقعت البورصة كل ده وقع. إن هو مش بيضاء، مش يعني مش 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 بفكرة المضاربة في البورصة، هذا النظام الاقتصادي في أمريكا مثلا على سبيل المثال. كانوا أغنية وفجأة قاعد أسمع بقى كلام أحبائي يقولك مش عارف خسر كام مبالغ طائلة، وناس عادية مش يعني ناس مليونيرات، يعني غير يقينية الغنى، يعني شيء أكيد يا أحبائي إن الغنى غير يقيني. فبولس بيقول له الناس اللي هم أغنية اللي ربنا مديهم ماشي، مش هنقول لهم انتوا وحشين، بس وصي الأغنياء ألا يتكلوا على غير يقينية الغنى. هم اللي يتكلوا على مين؟ على الله الحي. مديني ربنا فلوس كتر خيرك يا رب، بس مش دي أماني، مش دي راحتي، مش دي لذتي، مش دي فرحتي. أنت اديتني وهب لكم كل شيء بغنى للتمتع، باخد من إيد ربنا وبشكر كتر خيرك يا رب، وبرضو بفتكر إخواتي. طب الفئة الثانية بقى برضو قالها بولس، وأما الذين يريدوا أن يكونوا أغنياء. يبقى في فئتين يا أحباب، في ناس هم فعلا أغنياء، قال له طب وصيهم ما يتكلوش على غير يقينية الغنى. طب في ناس تانية بقى، أما الذين يريدوا أن يكونوا أغنياء، اللي بيسعوا بقوة للغنى، يسقطون في تجربة وفخ ويطعنون أنفسهم بأوجاع كثير. قال عنها المزمور، مزمور 62، لا تشتهوا الغنى وإن زاد الغنى فلا تضعوا عليه قلبكم. يبقى مش معنى هذا الكلام يا احباء انه الغنى خطيه، او ان حد ربنا مديله عيشه كريمه في ماكل وفي ملبس وفي راحه جسد وفي احتياجات جسديه، يعني ده وحش، خلاص نرمي الحاجات دي بقى ونروح نقعدوا في الدير عشان نروح السماء. لا 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 لا، ما بقولش كده خالص خالص. يعني امال ايه اللي بنقوله؟ اللي بنقوله اللي عنده الحاجات دي الطبيعي خلاص ياخدها من ايد ربنا ويشكر ربنا، بس ما يتكلش عليها. نمرة 2، يفتكر المحتاج، بلاش الـ يعني الشيء الزائد عن الحد فيما ينتج عن الغنى، التنعم الزيادة عن اللزوم، التلذذ بالأكل زيادة عن اللزوم، يعني الحاجة الأوفر ديت لا بلاش. ربنا مديك غنى أشكر ربنا وعيش بيه وأشكر ربنا عليه وتنعم بيه، دي حاجة من إيد الله، بس افتكر المحتاج وما تتكلش على الحاجة دي لأنه ممكن في يوم وليلة تروح. طيب بالنسبة للي ما عندهوش، قال له ما تصارعش انك تصل للحاجات دي، لان مش دي اللي هتريح، مش دي اللي هتنعم، مش دي اللي هتفرح، مش دي اللي هتدي طمأنينة. ادي المحاكي احبائي في الحديث بتاع النهاردة، لا احنا ضد الاغنياء ولا احنا مع الفقراء، لا يا ما فقراء هيروحوا النار بسبب تطلعاتهم، ويا ما اغنياء هيروحوا السماء لانهم كانوا شعرين ان هم وكلاء على ربنا ادهلهم. طيب بعد ما وضحنا الحتة ديت نستكمل، لا يغتمون على انسحاق يوسف. قلت لك احبائي المشكلة هنا ليست في الغنى في ذاته، لكن المشكلة هنا واضحة جدا 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 في قصة الغني ولعازر. الغني كان متنعم يلبس البز، يعني هي الصورة اللي بيوصفها عموس. طب يا رب انت خليتني غني، يعني انا يعني ارمي فلوس في الشارع ولا تبقى معايا الفلوس واشيلها واكل دقه علشان يعني ابقى انا كده كويس وهروح السماء؟ قال له لا لا كده ولا كده، لكن انت كان جنبيك لعازر بيتمنى الفتافيت اللي نازله منك وما كانش حد بيديها له. ادي المحك يا احبائي، لا يغتمون على انسحاق يوسف. ايضا يا احبائي اقدر اخدها، الشاربون من كؤوس الخمر ولا يغتمون على انسحاق يوسف، أخذها المعنى الحرفي واخذ المعنى الرمزي. مين اللي كان بيشرب خمر ولا يغتم على انسحاق يوسف؟ في سفر التكوين رئيس السقاة كان مع يوسف في السجن، ويوسف فسر له الحلم وطلع يقدم لفرعون كأس الخمر، الشاربون من كؤوس الخمر. طب يوسف قال له اذكرني أمام فرعون، لا نسي يوسف، ولا يغتمون على انسحاق يوسف. ده كمعنى حرفي نفس الصورة يا أحبائي بتاعت يوسف فعلا في وسط إخواته. مسكوا يوسف رموه في البير وجلسوا يأكلون، أكلين وبيشربوا ومتنعمين، ولا يغتمون على أخوهم يوسف اللي رموه فين؟ اللي رموه في الجب. ده كمعنى حرفي، كمعنى رمزي بقى. يوسف رمز لمين؟ رمز للمسيح. طب حصل إيه؟ حصل إن اليهود سلموا يوسف الحقيقي للصليب. طب ورؤساء الكهنة قعدوا إيه؟ قعدوا يأكلوا ويشربوا، يأكلوا الفصح ويشربوا كأس الفرح، كأس الخمر اللي كان من ضمن طقوس الفصح اليهودي. في الوقت اللي قدموا فيه المسيح للصليب كانوا هم قاعدين يأكلوا ويشربوا ولا يغتمون على البريء اللي صلب، واللي يهوذا نفسه جاء لهم أخطأت إذ سلمت دم بريء. بصوا دينونة ربنا يا أحبائي، سلمتوا المسيح للصليب ظلم، وقعدتوا تأكلوا الفصح. طب المزمور يقول لهم إيه في المزمور 69؟ والتصر مائدتهم فخا أمامهم. يعني إيه تصر مائدتهم فخ؟ قال لهم أنتوا قعدتوا أمام مائدة الفصح ولم تغتموا على انسحاق يوسف، بعد 40 سنة هتجتموا حولين نفس المائدة، مائدة الفصح، تاكلوا وتشربوا وتصير لكم هذه المائدة فخ. إنه عيد الفصح بيتجمع فيه اليهود من كل أنحاء المسكونة، يروحوا في إسرائيل عشان يأكلوا الفصح، وكأن ده فخ نصب لإسرائيل عشان يتجمع إسرائيل من كل الأمم 40 سنة بعد الصليب، سنة 70 ميلادية. وفيما هم مجتمعون لأكل الفصح صارت لهم مائدة الفصح فخ، إذا بطيطس حاصر مدينة أورشليم، واللي ما اغتموش على انسحاق يوسف في الجلجسة هم انسحقوا تحت إيد طيطس في ذات المناسبة. بصوا أحبائي دينونة الله، بصوا دينونة ربنا، الشاربون من كؤوس الخمر ولا يغتمون على انسحاق يوسف. لو كان طيطس جه حاصر اليهود في أي وقت غير عيد الفصح كانت الأعداد قلت، يعني في الفصح بيوصل عددهم 2 مليون واحد، سكان مدينة أورشليم ما يجيبوش أبدا إلا ألفات على أصابع الإيد الواحدة. أمال إيه اللي جمع الملايين ديت مائدة الفصح؟ فصارت لهم مائدة الفصح إنها فخ. ليه؟ لأنه نفس مائدة الفصح دي قعدوا يأكلوها ومش بيفكروا في البريء اللي علق على الصليب. عشان كده قال لهم لتصر مائدتهم فخا قدامهم. علشان كده قال بقى عموس العقاب، لذلك الآن يسبون في أول المزبيين، الناس اللي بيتنعموا في الجسد، الناس اللي بيأكلوا تنعم الأكل، الشرب، المغنى، الأطياب والروائح، دول مين دول؟ دول الآن يسبون أول المزبيين. ليه أول المزبيين؟ لأن دول القيادات. وتملي لما العدو بيهجم أول ناس يقبض عليهم مين؟ القيادات. فدول أول ناس هيروحوا للسبي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين ممكن يكون لها معنى آخر، لذلك الآن يسبون في أول المسبيين. لما الشعب كله راح للسبي، الشعب كله عاش في نفس الظروف من التعب ومن الضنك ومن الفقر ومن العوز ومن الضيق، الناس العامة قال لك يا عم احنا طول عمرنا متعودين على كده، الحكاية ما فرقتش معنا كتير. لكن مين اللي تألم جدا في الظروف ديت؟ الناس اللي متعودين على الايه؟ على حياة التنعم وحياة الطرف وحياة واخدين بالنا أحباء إزاي؟ يعني زي ما بقول لكم على الأحداث اللي حصلت مثلا في، طبعا أكتر الدول اللي تأثرت بيها هي أمريكا وكندا، أوروبا مش بذات المقدار يعني. فلما واحد هناك يعني بيسألني طب وانتوا الحال في مصر؟ قلت له مش فارقة الحكاية معنا كتير. قال أصل إيه؟ هي تفرق مع مين؟ تفرق مع اللي عايش في مستوى عالي أو المستوى نزل للظروف التعبانة ديت، ما يقدرش، بس ما يقدرش غير إنه يأكل العجول ويأكل الخرفان الصغيرة، ما يقدرش غير إنه يبلع بمش عارف بمشروب إيه، ما يقدرش غير إنه يدهن بإيه، ده اللي تعب. لكن العادي دهوت اللي هي الحكاية دي طبيعية بالنسبة له، بتفرقش كتير صدقوني احبائي. عشان كده قال دول يسبون اول المسبيين، دول اكتر ناس هيحسوا بالذل بالتعب، لان هم مش متعودين على حياه الايه، حياه الضنك ديت. ادي معنى كلمه اول. ويزول صياح المتمددين، اللي كانوا زمان بقى يقعدوا يتمددوا كده ويعلوا صوتهم بالاوامر وبالعجرفه خلاص ربنا قال الدوشه دي هتبطل. يزول صياح المتمددين. احبائي قعدت اتامل كده في كلمه الله، فعلا ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السمر، في قمه وقت التنعم، في قمه وقت الراحه، كان هو ده وقت الدينونه عليهم. احبائي عجيبه كلمه الله، عجيبه فعلا. يعني داود كان رايح يخلص السبي بتاع صقلق من العماليق. عارفين وقت ما داود نزل عليهم ودبحهم كانوا العماليق مجتمعين ياكلوا ويشربوا ويرقصوا، فرحانين بالنصره، في قمه الفرح، في قمه التنعم، في قمه الاحساس بالنشوه، اذا بي دوت يوم القضاء بالنسبة للعماليق زي ما قال سفر صموئيل الأول. تذكرت أيضا بالشصر، عمل وليمة وجاب الكأس بتاع مائدة الرب وبيشرب في خمرة، ويوم عمل حفلة في البيت، إذا به هو يوم سقوط بالشصر ومملكة بابل على إيد مملكة مادي وفارس، نفس اليوم اللي هو متنعم فيه، هو ده كان يوم الدينونة بالنسبة له. رحت الأريحة، ما هذا القضاء اللي احنا شفناه في الكتاب المقدس. عارفين أريحة امتى سقطت الأسوار ويشوع حرق المدينة؟ لما كان الأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه. الأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه، يعني في موسم الربيع، في موسم الحصاد، يعني كانت المدينة كلها فرحانة بالحصاد وبالغنى اللي احنا فيه، وبنغني وبناكل وبنشرب، إذا به هو دوت يوم القضاء على أريحة. بصوا الخطورة يا أحبائي، هكذا في مجيء ابن الإنسان، فيما هم يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون، أكل وشرب وراحة وتلذذ وانبساط ومغنى وطرب، إذا به هو ده يوم الإيه؟ يوم القضاء. بصوا التحذير يا أحبائي الصعب. ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السمر. بصوا كلمة صعبة أوي. قد أقسم السيد الرب بنفسه، يقول الرب إله الجنود، يعني منتهى التأكيد رأي مال بولس الرسول، وإذ لم يكن له أعظم أقسم بنفسه. تملي الواحد يقسم بالأعظم، طب ربنا عايز يأكد صدق الكلام، فما فيش حاجة أعظم، هو في إيه أعظم من ربنا؟ ده هو الأعظم. فإذ لم يكن له أعظم، ما فيش غيره، فأقسم بنفسه. ده كلام من ربنا، انه تاكيد لابد ان يتم. قد اقسم السيد الرب بنفسه، يقول الرب اله الجنود، ايه يا ربي؟ اني اكره عظمه يعقوب. انا بكره الصوره اللي انا وصفتها لكم دي، التنعم الزياده والراحه الزياده والتلذذ الزياده والانبساط بالعالم زياده، وننسى المحتاج. اني اكره عظمه يعقوب وابغض قصوره. القصور اللي أنا اديتهم غنى عشان يشكروني عليه، عشان يعيشوا شاكرين ربنا وبيعطوا المحتاج، تحولت القصور بتاعتهم ديت لإيه؟ لشهوات واللذات وللخطايا. طب هتعمل إيه يا ربي؟ فأسلم المدينة وملأها، هسلم كل مدينة السامرة للأعداء. بص يا أحبائي، يوسف بقى يوم الدينونة، يوم التأديب، يوم العقاب اللي حيقع على مدينة السمر. فيكون إذا بقى 10 رجال في بيت واحد إنهم يموتون. فيكون إذا بقى 10 رجال في بيت واحد إنهم يموتون. بقى يعني معنى كده إنهم دخلوا في الحرب، أو العدو جه وموت الناس واتبقى 10، دول اللي نجوا من إيد العدو، دول اللي نجوا من إيده. طب الحمد لله في 10 نجوا. طب يقول إيه؟ فيكون إذا بقى 10، تصور البيت كله مات، العيلة كلها مات، طب في 10 نجوا، طب كويس أوي. طب 10 اللي نجوا دول في بيت واحد يموتوا، بعد ما العدو جه ومشي وساب 10 دول، هربوا ولا استخبوا، جالهم وبا، جالهم مرض، راحوا ميتين هم كمان. يعني عايز يقولوا ان في قضاء على الايه؟ على الكل. فيكون اذا بقى 10 رجال في بيت واحد انهم يموتون. اللي اصعب من كده، واذا حمل احد عمه ومحرقته، اذا حمل احد عمه، الشيء الطبيعي انه العم ده الكبير يموت الاول وابن اخوه هو اللي بيدفنه. لا، اللي حصل ان الصغيرين ماتوا والعم هو اللي بيدفن ابن اخوه. اذا حمل احد عمه، العم شايل بقى ابن اخوه الميت ومحرقته. المحرقه بتاعته قد تكون حاجه من الاثنين، قد تكون العاده كانت عند اسرائيل لما يجوا يكفنوا حد وخصوصا الاغنياء كان يجيبوا اطياب ويجيبوا زي بخور ويحرقوه قدام الجسد، هل هي تقريبا زي ما دلوقتي مثلا واحد يموت فيقعد يرش عليه كولونيات وكده عشان بس ريحه الميت ما تطلعش. وكانت معروف ان الملوك لما يموتوا يجيبوا محرقه كبيره جدا، يعني يجيبوا اطياب كتيره جدا يحرقوها امام الجسد. وقال الكتاب في سفر ايام التان لصح 16 عن ملوك يهوذا كده. او قد يكون محرقته يعني يعمل ايه، يعني من كتر ما الميتين كتار فهو مش لاحقين يكفنوا فيه، فيروح لمنهم كلهم في حفره ويحرقوه، لان لو سيبنا الجثث هتعمل وباء. فيقول واذا حمل احد عمه ومحرقته، العم بقى شايل الولد الصغير ورايح ايه، رايح يدفنه. وقال لمن هو في جوانب البيت اعندك بعد، وهو شايل الشاب الصغير رايح يدفنه، فبيسال الناس كده يا جماعه عندكم ميتين تانيين عشان ناخده ندفنه بالمر؟ يقول ليس بعد، لا خلاص ما فيش، ده الوحيد اللي كان فاضل وهو مات هو الاخر. طبعا صوره توضح الدينونه اللي هتيجي عليهم. وقال لمن هو في جوانب البيت، العم اللي شايل الشاب الصغير ورايح يدفنه، اعندك بعد؟ لسه في جثث ثانيه عندك جوه ميته؟ يقول له ليس بعد، خلاص ما فيش، كله مات. فيقول اسكت قائلا لا يذكر اسم الرب. هنا في الرد بتاع الرجل اللي جوه ما تقلش، فعشان كده الكلام مش واضح. لو تخيلنا بقى عشان نقدر نتخيل الحوار، العم شايل ابن اخوه ورايح يدفنه، فبيسأل الناس اللي في البيت يا جماعة عندكم حد تاني ميت؟ فاللي جوه رد، قد يكون رد قال له ايه، قال له لا يا عم ربنا يرحمهم كلهم، يعني كلهم ماتوا. فاللي شايد قال له ما تجيبش اسم ربنا، ربنا يوقع، هو ربنا عمل لنا ايه؟ او قد يكون لما بيسأله وقال لمن هو في جوانب البيت أعندك بعد، فقال له ليس بعد لكن الحمد لله انا الوحيد اللي نجيت، يقول له لا ما تقولش الحمد لله. فيقول له اسكت، ده العم بقى اللي بيرد، اسكت فانه لا يذكر اسم ربنا، ما تجيبش اسم ربنا على لسانك. بقى بعد الخراب اللي احنا مرينا بيه دوت لسه بتقول ربنا؟ سواء كان ربنا نجاني او الحمد لله انا اللي نجيت او الباقيين كلهم ماتوا ربنا يرحمهم، قال لها ما تجيبش اسم ربنا. بصوا من شده القضاء على اسرائيل، عارفين سفر الامثال يقول كلمه صعبه، على الرب يحنق قلبه. الشرير يوم التأديب قلبه يبقى فيه حنق، فيه غضب على ربنا. ده بيوري قد ايه الدينونة في الوقت ده بتبقى ايه، بتبقى جديد. او ممكن اخدها بمعنى اخر، العم شايل الشاب الصغير ورايح يدفنه، فبينادي للناس اللي في البيت اعندك بعد، في حد جوه؟ يقول له لا ليس بعد، خلاص كله مات. انت رايح فين يا عمي؟ قال له انا رايح احرق ابن اخوك ولا ابن اخوي. يقول له لا، الوصية قالت حرام ان احنا نحرق جثث الميتين. فعلا اسرائيل ما كانش عنده وصية بحرق جثث الميت. قال يا عم حرام ايه وبتاع، احنا لسه هنسمع كلام ربنا. كل المعاني ديت واردة. فيقول اسكت، برد العم، فانه لا يذكر اسم ربنا، ما تجيبش اسم ربنا على لسانك، وربنا عمل لنا ايه؟ لانه وزى الرب يأمر يوم الدينونة يوم العقاب، فيضرب البيت الكبير ردما والبيت الصغير شقوقا. يعني هيجي الدينونة على الكبير وعلى الايه؟ مع الصغير. البيت الكبير القصور والبيت الصغير بيت الفقر، الاثنين اخطأوا. وده يؤكد ان القضية مش قضية اغنية فقط، القضية قضية عدم تقوى في الغني وفي الفقير. فيضرب البيت الكبير ردما، ليه؟ لان عادة البيت الكبير بيتبني من طوب، فلما يقع يبقى يصير كوم التراب، يصير ردم. طيب البيت الصغير ده بيبقى من الصاج كده ولا حتتين عرق خشب، فده يتشقق لأنه هو ذا الرب يأمر فيضرب البيت الكبير ردما والبيت الصغير شقوقا. ممكن يكون البيت الكبير اللي مقصود به مملكة الشمال لأن دي 10 أصباط، والبيت الصغير مملكة يهوذا لأن دول سبطين، يعني الدينونة وقع هنا وقع هنا. طيب ناخد آخر آيتين. يقول في الآية 12: هل تركض الخيل على الصخر أو يحرث عليه بالبقر؟ الصخر ممكن الحصانة تجري عليه؟ ما يقدرش الحصان يجري على الصخر. ممكن الصخرة نجيب بقرة نحرث الصخر؟ لا مش ممكن. هل تركض الخيل على الصخر أو يحرث عليه، يعني على الصخر بالبقر؟ طب عايز يقصد يقول إيه؟ عايز يقصد يقول إن أنتوا قلبكوا زي الصخر. يا ما حاولت أحرث قلبكوا علشان تستقبلوا كلمة الله، عشان كنتوا تسمعوا صوت الإنذار اللي أنا بأنذركم بيه، فما كانش يجي الدينونة دي عليكم. لكن أنا كنت ببعت لكم الأنبياء يكلموكم ويحركوا في قلبكم، لكن أنتوا قلبكوا زي الصخر لا يمكن يتحرت. يعني عايز يقولهم القضاء اللي واقع عليكم ده أنتوا اللي جبتوه ليه؟ أنتوا اللي جبتوه نفسيكم. أنا يا ما حاولت إن أنا أغير قلبكم وكأني جبت كده محرات وقاعد أحرد، بس اللي المحرات ما يحرتش في الصخر دوت معنى. أو معنى آخر: هل تركض الخيل على الصخر أو يحرث عليه بالبقر؟ قال لهم أنا تعاملت معاكم بطريقتين، طريقة الخيل يعني طريقة الحرب، يعني طريقة الدئات يعني التجارب، وطريقة الحرد الخيرات. حاولت ألين قلبكم بالضيقات في الخيل والحروب وبالخيرات حرث البقر. لا قلبكم لان بالطريقة دي ولا قلبكم لان بالطريقة دي، فانتوا استحقيتوا الدينونة. لما اديتكم الغنى ده كان نوع من الخير، لعل الغنى دوت يخليكم تحسوا بكرم الله بسخاء ربنا فتتقوه. بالعكس خدتوا الخير واديكم شفتوا ازاي تنعموا بيه. طيب جبت لكم الدئات والتجارب زي الحروب وزي الخيل، لعل الدئات تخليكم تذكروا ربنا. ادينا سمعنا سفر الامثال: الشرير يحنق قلبه على الرب. طب انا اعمل لكم ايه؟ لا دي نفعت ولا دي نفعت معكم، انتوا اللي جبتوا نفسيكم. هل تركض الخيل على الصخر او يحرث عليه بالبقر؟ حتى حولتم الحق سما، حق اللي هو كلام الله اللي اعطي ليكم، لو كنتوا سمعتوه كان خير ليكم، لكن كلام الله الحق اللي اعطي ليكم صار ليكم سم، لانه كلام ربنا قال لهم يا جماعه توبوا والا هيجي عليكم دينونه. ده كان كلام الحق. لما قلبكم بقى زي الحجر وما سمعتوش الكلام، فكلام الحق اللي كان المفروض يبقى لنجاتكم، اللي كان يبقى لخيركم، اتحول ليكم لايه؟ لسم، لسبب دينونه. وثمر البر افسنتين. يعني ربنا احبابي لهم في الاخر: انا حاولت معاكم، حاولت بالخير وحاولت بالتجارب، لكن انتوا قلبكم زي الصخر لم يلين. كلمة ربنا اللي بعتها لكم، كلمة الحق على لسان الأنبياء، اللي كان المفروض لما كنتوا تسمعوا إنذارات الأنبياء كنتوا تتوبوا فكنتوا تنجوا نفسيكم، للأسف خدتوا من كلمة ربنا الايه؟ الدينونة بتاعتها. عشان كده قال الكتاب: كلمة الله سيف ذي حدين. ممكن كلمة ربنا تبقى سبب خير وتقطع الشر عن حياة الإنسان، وممكن السيف التاني لو ما قطعتش بكلمة الله الخطية تصير كلمة الله هي الدينونة اللي علي. يعني لما هتيجوا توقفوا قدامي اقول لكم: انا كلمتكم، انا قلت لكم، انا انذرتكم، لكن انتم حولتوا الحق لايه؟ لسم. سم ايه؟ سم ليكم. او ممكن اخدها بمعنى اخر: هل تركض الخيل على الصخر او يحرث عليه بالبقر حتى حولتم الحق سما وثمر البر افسنتينا؟ انا لما بعت لكم كلمتي لو كنتم تحصنتم بيها كنتوا تبقوا كأنكم بنيين البيت بتاعكم على الايه؟ على الصخر. اللي يسمع كلامي يشبه رجلا بنى بيته على الصخر. طب لو بنيتوا بيتكم على الصخر يقدر الخيل التجارب تيجي عندكم؟ لا، ده الخيل ما يقدرش يطلع فوق الايه؟ فوق الصخر. لكن للأسف انتم حولتوا بكلمة ربنا الايه؟ لسم. يختم يقول لهم: انتم الفرحون بالبطل القائلون أليس بقوتنا اتخذنا لأنفسنا قرونا. أنتم الفرحون بالبطل. إيه البطل يا أحبائي؟ كل ما في العالم قال عنه الكتاب إيه؟ باطل الأباطيل. أنتم فرحانين بالإيه؟ بالأمور الباطلة دي، أنتم الفرحون بالبطل. كل واحد فينا أحبائي راجع نفسه في الحتة دي، يا ما بنفرح يا ما بنفتخر بأمور باطلة، بشوية غنى، بشوية صحة، بشوية مواهب، بشهادة، بجمال جسد، فبيرد عليهم بيقولهم أنتم الفرحون بالإيه؟ بالبطل. القائلون أليس بقوتنا، سواء كانت الذكاء بتاعنا، سواء كانت فلوسنا، سواء كانت شطارتنا، سواء كانت شهادتنا، القائلون أليس بقوتنا اتخذنا لأنفسنا قرونا. القرن ده علامة القوة، يعني إحنا كنا شعرين إن الغنى بتاعنا ده هو قوتنا، غالباً إيه؟ فرحته بحاجة باطلة. كنا شعرين إن الشهادة بتاعتنا ولا الذكاء بتاعنا ولا الإمكانيات ولا الممارسات الشكلية بتاعت عبادتنا كنا فاكرين دي القرون بتاعتنا. قال لهم للأسف فرحته بشيء إيه؟ بشيء باطل. أنتم الفرحون بالبطل، القائلون أليس بقوتنا اتخذنا لأنفسنا قرونا. ركز لطيفة عن غزال إيل، الذكر بتاع الغزال، بص كده في بركة مية فلقى القرون بتاعته كبيرة وعالية، فشعر بزهو كده ان دي عاملة زي التاج كده على راسي، وفرحان بنفسه قوي يعني بالقرنين اللي ايه عارفين قرون الغزال. وبعد كده بص الرجليه، لقى رجليه كده نحيفة ورفيعة، قال ايه الرجلين الوحشة ديت، يا جمال القرن بتاعي، يا ريت كانت رجليه تبقى زي القرن. وهو سرحان في نفسه كده، اذا بالعدو الصياد جه عشان يصطاده، فيعمل ايه؟ طلع يجري، معروف الايل رجليه خفيفة فيطير، الرجلين الضعيفة دي اللي هو يعني كان زعلان منها هي اللي بتنجيه من الصياد. فهو بيجري داخل في وسط شجر، فالقرن بتاعه عمل ايه؟ اتحاش بالشجر، فكانت النتيجة ان جه الصياد وايه؟ واصطاده. يعني القرن اللي هو فرحان بيه كان هو سبب ايه؟ سبب موته، ورجليه اللي هو بيعتبرها ضعيفة دي كانت هي اللي هتنجيه. فارتنا ما نفتخرش بالايه؟ بالقرون بتاعتنا. قال له ربنا يصطادنا منين؟ من القرون بتاعتنا ديت. أبشالوم كانوا القرنين بتوعه ايه؟ شعر، فعلا فرحان بشعر قوي. اذا بشعره ده هو اللي ايه وهو بيهرب اتلف حوالين الشجر وراح متعلق من شعر، فراحوا ضربين في ايه العشر نبال. حبايه صعبه قوي، صعبه ان الحاجه اللي احنا نفتخر بيها تكون هي سبب الدينونه بتاعتنا. وما نفتخر بايه؟ من افتخر فليفتخر بالرب. اوعوا تفتخروا بقرونكم، افتخروا بمين؟ افتخروا بربنا. عايزين قرن تفتخروا بيه؟ عارفين زكريا قال في التسبيحة بتاعته كلمة لذيذة قوي، أقام لنا قرن إيه؟ خلاص. اللي عايز يفتخر يفتخر بقوة الخلاص اللي أعطاها لنا السيد المسيح على الصليب. لأني ها أنا ذا أقيم عليكم يا بيت إسرائيل، آخر آية، يقول الرب إله الجنود أمة. الدينونة دي هتيجي عليكم إزاي؟ إن أنا هقوم أمة هتعمل فيكم ايه؟ فيضايقونكم. الامه دي هتضايقكم، هتأدبكم. من مدخل حماه اللي هي شمال اسرائيل الى وادي العربه دي في الجنوب عند البحر الميت. يعني الامه دي هتكتسح المملكه من الشمال للايه؟ للجنوب. الامه دي هي امه ايه؟ امه اشور. اليومين اللي فاتوا واحنا قاعدين يعني في الاحداث بتاعت غزه دي، معرفش جت في فكري يعني، طبعا هو مش تفسير للايه بس هي جت في فكري، ربنا بيكلم إسرائيل النهاردة بيقول لها لأني ها أنا ذا أقيم عليكم يا بيت إسرائيل يقول الرب إله الجنود أمة فيضايقونكم. من مدخل حماه شمال إسرائيل، شمال إسرائيل في مين؟ في سوريا. والمشكلة ما بين إسرائيل وما بين سوريا على هضبة الجولان، لأن هضبة الجولان هضبة عالية، فلما يقفوا على الهضبة ديت يبقوا شايفين تل أبيب العاصمة بتاعت إسرائيل والقدس وكل مدن إسرائيل. فسوريا متمسكة بالجولان وإسرائيل مش عايزة تسيب الجولان، ليه؟ لأنه لو سابتها يبقى بتسيب مركز قوة لسوريا. فدية المشكلة ما بين إسرائيل وما بين سوريا في الشمال. طب أقيم عليكم أمة من مدخل حماه في الشمال وإيه؟ إلى وادي العربة في الجنوب. طب جنوب إسرائيل لقيت مين؟ لقيت غزة. ما عرفش يعني الأحداث الأخيرة دي بتاعت حماس والوش دوت، يعني شعرت إنه هو ده اللي بتعاني منه إسرائيل لغاية النهاردة. إسرائيل من الشمال وفلسطين منين؟ من الجنوب. دي خواطر سياسية كده في السكة. بكده يبقى انتهى القسم الثاني من الإصحاح 3 لغاية الإصحاح 6 اللي هو خمس رسائل لإسرائيل. بنعمة المسيح في المرة اللي جاي نبتدي القسم الثالث والأخير في السفر اللي هو من الإصحاح 7 لغاية الإصحاح 9، وده عنوانه رؤى عاموس. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.